بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المثال الثاني هو مثال ما عبر عنه بالشبهة العبادية، حيث إن المرحوم السيد إسماعيل الصادر جد السيد الشهيد قدس سرهما أشكل على استصحاب القسم الثاني من أقسام الكلي بنقض عبر عنه في كلماتهم بالشبهة العبائية، ومحصله أنه لو علم المكلف إجمالاً بنجاسة أحد طرفي ثوبه أو أحد طرفي جسمه أو أحد طرفي مكانه، ثم قام بغسل الطرف الأسفل مثلا، وبعد غسل الطرف الأسفل من الثوب لاقت يده الطرف الأعلى من الثوب، أي أن اليد لاقت الطرف غير المغسول، فهنا حالتان: الحالة الأولى أن تقتصر ملاقاة اليد على الطرف غير المغسول، فلا إشكال عندهم حينئذ في الحكم بطهارة اليد استصحابا لطهارتها، حتى لو بني على أن ملاقي أحد طرفي العلم الإجمالي متنجس، وذلك لأنه إذا علم المكلف إجمالا بنجاسة أحد الماءين ولاقت يده ماء باء دون ألف، فقد ذهب بعضهم كالسيد الصادر إلى نجاسة الملاقي وهو اليد، حيث إن العلم الإجمالي توسعت أطرافه لا أكثر من ذلك، أي كان لديه علم إما بنجاسة ماء أليف أو نجاسة ماء باء، الآن صار لديه علم إما بنجاسة إناء أليف أو باء أو بنجاسة أليف أو اليد التي لاقت باء، فالعلم الإجمالي هو العلم الإجمالي، إنما بملاقات اليد لماء باء توسعت أطرافه، لا أكثر من ذلك. فلذلك كما تتعارض أصالة الطهارة في ماء ألف مع أصالة الطهارة في ماء باء، كذلك تتعارض أصالة الطهارة في ماء ألف مع أصالة الطهارة في اليد الملاقية. فبنى على أن ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة متنجسون، لكن في محل كلامنا لا تأتي هذه النكتة، لأن المفروض في محل كلامنا أن أحد الطرفين خرج عن مورد الابتلاء لأنه أصبح طاهرا قطعا، فإن محل الكلام ما إذا علم بنجاسة أحد طرفي الثوب فغسل الطرف الأسفل ثم لاقت اليد الطرف الأعلى، فهنا في مورد الكلام لا تأتي نكتة المعارضة، لأننا نجزم بطهارة الطرف الأسفل فهو خارج عن العلم الإجمالي بالنجاسة. لذلك يجري استصحاب الطهارة في اليد الملاقية للطرف الأعلى من الثوب بلا كلام عندهم، خلافا لما في مصباح الأصول. الحالة الثانية أن اليد بعد أن لاقت الطرف الأعلى لاقت الطرف الأسفل أيضا، فحينئذ يقول السيد إسماعيل الصادر: إن قلتم بعدم جريان استصحاب القسم الثاني من الكلي فلا إشكال، حيث يجري استصحاب طهارة اليد بلا مانع. وأما إذا قلتم إن استصحاب طهارة اليد محكوم، أي هناك أصل حاكم عليه وهو استصحاب نجاسة الثوب، لأننا لا ندري أنه طهر بتطهير الطرف الأسفل أم لا، وباستصحاب نجاسة الثوب يكون هذا حاكما على استصحاب طهارة اليد. فلازم هذا الكلام أبشع ما قيل في الفقه أن ملاقي الطاهر متنجس، لأن المفروض أن اليد عندما لاقت الطرف الأعلى المشكوك نجاسته استصحبتم طهارة اليد، بينما عندما لاقت ما هو طاهر طاهر قطعان وهو الطرف الأسفل. قلتم لا، نحكم بنجاسة اليد بمقتضى استصحاب نجاسة الثوب، وهذا من البشاعة بمكان، أن يقال إن ملاقاة الطاهر سبب للنجاسة. فهذا نقض سجله الصادق جد الصادق على القول باستصحاب القسم الثاني من أقسام الكلي. فما هو الجواب؟ فهنا تفصل قوم أعلى الله مقاماتهم بعدة وجوه. الوجه الأول، ما يستفاد من مجموع تقريرات المحقق النائيني، فوائد الأصول للكاظمي وأجود التقريرات للخوئي وأصول الفقه للحلي، مع تقريبات أضافها شيخنا الأستاذ قدس سره لتعضيد جواب المحقق النائيني قدس سره، وبيان هذا الجواب بشكل مفصل. أن المستصحب في المقام إما الشخص وإما الكلي، أي إما من باب استصحاب الفرد أو من باب استصحاب الكلي. فهنا محتملان، المحتمل الأول أن المستصحب هو الشخص الفرد من النجاسة، شخص النجاسة، وبناء على هذا المحتمل فالملاحظ في المقام أثران للنجاسة. الأثر الأول مانعية نجاسة الثوب من صحة الصلاة، والأثر الثاني منجسية هذا المتنجس لملاقيه. فلننظر إلى كل من الأثرين. الأثر الأول وهو مانعية النجاسة من صحة الصلاة، فهنا دخل الشيخ الأستاذ بتفصيل، وهو أنه تارة يكون العلم الإجمالي حاصلا قبل التطهير، تطهير الطرف الأسفل، وتارة يكون العلم الإجمالي بعد التطهير. فإن كان العلم الإجمالي قبل أن نطهر الطرف الأسفل علمنا بنجاسة أحد طرفي الثوب، وفي طول ذلك قمنا بتطهير الطرف الأسفل، فلا نحتاج إلى الاستصحاب. أي أن نفس العلم الإجمالي بنجاسة أحد الطرفين قد تنجس قبل التطهير، ومقتضى تنجزه مانعيته من الصلاة في هذا الثوب، لأن إخراج أحد طرفي العلم الإجمالي لا يرفع منجزية العلم الإجمالي، فمقتضى بقاء العلم الإجمالي على المنجزية حتى بعد تطهير الطرف الأسفل أن لا تصح الصلاة في هذا الثوب بلا حاجة لاستصحاب النجاسة، ولو جرى الاستصحاب كان مؤكدا. وأما إذا فرضنا أننا وجدنا ثوبا شككنا بدوا في نجاسته فطهرنا طرفه الأسفل، وبعد تطهير طرفه الأسفل علمنا بأنه كان نجسا، إما هذا الطرف أو الطرف الآخر، فلا يوجد علم إجمالي منجز، إذ المفروض أنه علم بعد خروج أحد الطرفين، فلا مجال حينئذ إلا لاستصحاب النجاسة. إذ لو لم يجري استصحاب النجاسة لكان الجاري هو أصالة الطهارة في الثوب أو البراءة عن المانعية، إذ أننا نشك أن هذا الثوب مانع من صحة الصلاة أم لا، فنجري البراءة عن مانعيته. هذا هو الكلام بالنسبة للأثر الأول، وهو مانعية النجاسة من صحة الصلاة. الأثر الثاني، وهو الذي نظر إليه المشكل، ألا وهو منجسية ملاقات. فنقول لدينا في المقام فرضان: فرض استصحاب مفاد كان الناقصة، وفرض استصحاب مفاد كانت تامة. الفرض الأول أن نقول المستصحب في المقام نجاسة مشخصة لكن على نحو مفاد كان الناقصة، فيقال إما المنظور العلم التفصيلي أو العلم الإجمالي، فإن كان المنظور العلم التفصيلي بأن يقال هذا الطرف حتى يصير مفاد كان الناقصة، هذا الطرف كان متنجساً فالآن ما زال متنجسا، فالمفروض أنه لا يوجد لهذا حالة سابقة، إذ لا علم لنا بأن هذا الطرف أو هذا الطرف كان متنجسا. فاستصحاب شخص النجاسة على نحو مفادي كان الناقصة بعلم تفصيلي ليس له حالة سابقة، وإن كان على نحو العلم الإجمالي، بأن نقول ذاك الذي في عقل جبرائيل، ذاك الطرف الذي في عقل جبرائيل كان متنجساً، ما زال شنو متنجساً بالاستصحاب، وإن لم نستطع تمييزه. فيقال إن استصحاب ما كان متنجساً في الواقع استصحاب الفرد المردد بعد، لأن المفروض أن الطرف الأسفل شنو طاهر جزمان، لا كلام في طهرناه، والطرف الأعلى مشكوك أصلاً النجاسة، فاستصحاب ما كان متنجساً، إما إن ما كان متنجساً، إما الطرف الأسفل فهو طاهر قطعاً، إما الطرف الأعلى فهو مشكوك حدوث النجاسة. إذن فلا يجري استصحاب شخص النجاسة على نحو مفادي كان الناقصة. الفرض الثاني استصحاب مفاد كان تاما، بأن يقال كان في هذا الثوب نجاسة فهي ما باقية، كان في هذا الثوب تنجس فهو باق على نحو مفادي كانت تامة. ومن الواضح حينئذ أن استصحاب وجود نجاسة في الثوب لا يثبت نجاسة اليد الملاقية، لأن نجاسة الملاقي فرع عنصرين، ملاقات، وكون الملاقى نجسا، والملاقات وإن أحرزت إلا أن كون الملاقى نجسا لم يحرز. فاستصحاب وجود نجاسة في الثوب لا يثبت كون الطرف الملاقى نجسا إلا بالأصل المثبت. وبعبارة شيخ حسين الحلي الحلاوي، يسموه الحلاوي، أنه استصحاب طبيعي النجاسة في الثوب لا يثبت الاتصاف بالنجاسة كي يترتب عليه نجاسة الملاقي، فإن موضوع نجاسة الملاقي اتصاف الملاقى بكونه نجسا، واستصحاب وجود النجاسة أو طبيعي النجاسة لا يثبت الاتصاف. أو فقل استصحاب وجود صرف نجاسة في الثوب لا يثبت الشخص النجاسة في الملاقاة. ويأتي تفصيل كلامه إن شاء الله غدا في الطرف الكلي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.